بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل الكلام على حديث أو عن حديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي مضى التعليق عليه من بعض الأوجه، ووقفنا عند شروط الرمي، ما يتعلق بشروط الرمي، وذكرنا تكلمنا عن أربعة شروط، ونبدأ اليوم الليلة بإذن الله في الشرط الذي يليه هو الشرط الخامس. وقبل أن أتجاوز، ذكرت فيما مضى أن من استدل بست حصيات بحديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وذكرت أيضا أن العلامة العيني رحمه الله ذكره من حديث سعد، قال سعد بن مالك، وقلت يصحح أو يصوب، وذهب ظني إلى أنه رحمه الله أراد به سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد رضي الله عنه، وإلا فهو صواب سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك، وهي كنية لأبيه مالك أبو وقاص، فليصحح. نعم، نتكلم عن الشرط الخامس، نعم، وهي أو هو يتعلق بتفريق الحصى عند الرمي، فيرميها متفرقات واحدة فواحدة، وهذا القول وهو اشتراط أن يرمى أو أن ترمى الجمرات أو الجمرة بحصيات سبع متفرقات واحدة تلو الأخرى، هو شرط عند جماعة من أهل العلم، وهو اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو اختيار العلامة ابن المنذر وابن باز والعثيمين رحم الله الجميع، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يرى أنها إن وقعنا في المرمى متعاقبات أجزأه، وإلا فلا إن رماها دفعة واحدة ووقعت في المرمى ولكن نزلنا متعاقبات واحدة تلو أخرى فإنه يجزئه وإلا فلا. ولكن الجمع ممن ذكرنا من أهل العلم يرون أنها لا بد أن تكون متفرقة، سبع حصيات متفرقات، بمعنى لو رمى حصاتين معا أو السبع جملة فهي تعتبر حصاة واحدة، لابد أن يأتي بست سواها. وقول آخر هنا في هذا المقام قاله عطاء ابن أبي رباح رحمه الله أنه يجزئه، بمعنى لو رمى السبع مرة واحدة يجزئه ذلك. أما الحسن البصري رحمه الله فيفصل، وأن ذلك يجزئ عن الجاهل، أما غير الجاهل فلا يجزئه. ولا شك أن الراجح من هذه الأقوال هو الأول، هو الصواب في ذلك هو الأول، لأن المنصوص عليه تفريق الأفعال، تفريق الأفعال، فيجب التقيد فيه بما ورد أو بما وردت به السنة، بما وردت به السنة. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: لا يجزيه، يعني لو روى رمى السبعة دفعة واحدة لا يجزيه. والواضع، والواضع الحصى لو وضعها هكذا، والمرسل، والمرسل له في معنى العابث، في معنى العابث. ولا شك أن مثل هذا لا يجزئ، أنه لو حصل منه لا يجزئ. قال شيخنا العلامة الفقيه العثيمين رحمه الله في شرحه الممتع معلقا على قول الماتن متعاقبات، قال: أي واحدة بعد الأخرى، يعني يرمي الحصيات واحدة بعد الأخرى، فلو رمى السبع جميعا من شدة الزحام، من شدة الزحام لم تجزه إلا عن واحدة. لو رمى السبع من شدة الزحام دفعة واحدة لم تجزه إلا عن واحدة. أما لو رماها جميعا غير مبال بتعاقبها، غير مبال بتعاقبها، فإنها لا تجزئ ولا عن واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. انتهى كلامه. وهو كلام الشيخ رحمه الله يتوافق في مضمونه ومعناه بكلام الإمام ابن المنذر رحمه الله، فقد سوى بين الواضع للحصى والمرسل غير المبالي. قال: في معنى العابث، والعابث لا يقبل منه هذا العمل، لا يقبل منه هذا العمل. الشرط السادس: الترتيب في رمي الجمرات أيام التشريق، الترتيب في رمي الجمرات أيام التشريق. وهنا قولان لأهل العلم في هذه المسألة: القول الأول وهو يشترط أو اشتراط أن يكون رمي الجمار الثلاث على الترتيب، أن يكون رمي الجمار الثلاث على الترتيب، يعني في أيام التشريق يبدأ بالجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. هذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول بعض الحنفية، واختاره الإمام محمد بن إبراهيم والإمام الشنقيطي الأمين، وكذلك العلامة ابن باز والعثيمين رحم الله الجميع. أما القول الثاني فهو يرى أن الترتيب سنة، يرى أن الترتيب سنة، فلو رمى منكسا، رمى الرمي منكسا بذلك أو منكسا، فينبغي قالوا أن يعيد إذا ذكره من يومه، وإن لم يعده أجزأه. إن رماه منكسا ينبغي قالوا أن يعيده في يومه، وإن لم يعد أجزأه. هذا القول ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، وهو قول عطاء والحسن وابن حزم رحم الله الجميع. وأظهر القولين والأصح فيهما القول الأول، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رتب الرمي في أيام التشريق، قد رتب الرمي في أيام التشريق وقال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. قال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله: قال بعض أهل العلم: إن الترتيب ليس بشرط لكنه ندب. وقال: إن هذا ليس أولى من عدم الترتيب في أنساك يوم العيد، يعني من قال بالندبية وعدم الاشتراط. قال: وأنساك يوم العيد لا يشترط فيها الترتيب، من قدم وأخر قال افعل ولا إيش ولا حرج. وعُرض هذا بأن الرمي عبادة واحدة، فلا بد أن تفعل الرمي عبادة واحدة، كما أن الحلق أو الذبح والطواف عبادة واحدة، كذلك الرمي عبادة واحدة يجب أن تفعل كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف أنساك العيد، بخلاف أنساك إيش يوم العيد، فهي عبادات متنوعة، فيها الرمي وفيها الطواف وفيها الحلق وفيها النحر، وكل عبادة منها تعتبر عبادة ماذا؟ مستقلة عن الأخرى، عبادة ماذا؟ مستقلة عن الأخرى. يقول الشيخ رحمه الله: ولكن نقول ما دام الإنسان في سعة فيجب الترتيب. وهذا لفتة دقيقة من الشيخ رحمه الله، قال: ما دام الإنسان في سعة فيجب الترتيب، وأنه لو سألنا يقول في أيام التشريق فقال إنه رمى منكسا أو منكسا، لسهل علينا أن نقول له اذهب وارمي مرتبا. ولكن إذا كان الأمر قد فات بفوات أيام التشريق وجاء وسأل فقال إني رميت من غير أن أعلم، من غير أن إيش أعلم، يعني أعلم اشتراط الترتيب، فبدأت بجمرة العقبة، يقول شيخنا رحمه الله: فلا بأس بإفتائه بأن رميه صحيح، لأنه ليس هناك قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الترتيب فيها أو بينها، وليس هناك إلا مجرد الفعل وعموم قوله: لتأخذوا عني مناسككم. لا سيما أن كثيرا من العلماء قالوا: يسقط الترتيب بين أعضاء الوضوء بالجهل والنسيان، وبين الفوائت بالجهل والنسيان، وبين الصلاتين المجموعتين بالجهل، فهذا يدل على أنه إذا اختل الترتيب لعذر من الأعذار فإنه يسقط عن الإنسان، لأنه قد أتى بالعبادة لكن على وجه غير مرتب، وجه غير مرتب. هنا الشيخ رحمه الله يلفت: إذا كان الأمر فيه ماذا؟ سعة، في أيام التشريق نقول له يجب أن ترمي ماذا؟ مرتبا. بعد فواتها، بعد فوات الأيام، إما بعد انقضاء الحج أو بعد سفره أو رجوعه إلى بلده فسأل، فلا حرج عليه إن كان ماذا؟ إن كان جاهلا. المسألة أو الشرط الذي يليه وهو الشرط السابع: الوقت الزمني. الوقت الزمني، وهنا أمران تحت مسألة الوقت، أمران: وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر، وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر، والأمر الثاني وقت رمي الجمرات في أيام التشريق، في أيام التشريق. فالأول وهو ماذا؟ وقت رمي جمرة العقبة يوم ماذا؟ يوم النحر. أقول يبدأ وقت رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة النحر، من منتصف ليلة النحر. ويسن أن تكون أو أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول طائفة من السلف، واختاره العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله الجميع. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم. وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي من الجمرات يوم النحر غير جمرة إيش؟ العقبة. وأجمعوا على أن من رماها من طلوع الشمس إلى الزوال يوم النحر فقد أصاب سنتها. أجمعوا أنه من رماها من طلوع الشمس إلى الزوال يوم النحر فقد أصاب سنتها ووقتها المختار. وأجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها. وإن لم يكن ذلك مستحسنا له، وإن لم يكن ذلك مستحسنا له. فذكر كم إجماعا هنا؟ أربع إجماعات. الإجماع الأول أنه عليه الصلاة والسلام رماها متى؟ ضحا في يوم النحر. وأنهم أجمعوا أنه لم يرمي غير جمرة العقبة. وأجمعوا أنه رماها من طلوع وأجمعوا أن من رماها من طلوع الشمس إلى الزوال في يوم النحر فقد أصاب السنة والوقت ماذا؟ المختار. وأجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل المغيب رماها في وقت لها، وإن لم يكن ذلك ماذا؟ مستحسنا. واضح؟ من أدلة هذا القول ما جاء في الصحيح عند مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رمى النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. حديث عند مسلم في الصحيح، يعني بعد ذلك، يعني في أيام إيش؟ التشريق، يعني بعد يوم النحر. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بأم سلمة ليلة النحر. تقول عائشة: أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، يعني طافت بعد الرمي، ذهبت إلى ماذا؟ إلى الطواف. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود واللفظ له، والدارقطني في السنن، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله: رجاله رجال صحيح مسلم. وصححه الإمام ابن القيم في زاد المعاد. وجود إسناده وقواه ووثق رجاله الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وصححه الحافظ ابن الملقن في البدر المنير، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده على شرط مسلم، يعني حديث من؟ حديث أبي داود، حديث عائشة الذي مضى. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام سودة، يعني سودة استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس أو حطمة الناس، وأقمنا، تقول عائشة، حتى أصبحنا نحن، هي دفعت ونحن أقمنا حتى أصبحنا. قالت: ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله عليه الصلاة والسلام كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. الحديث في الصحيحين، واللفظ للبخاري، واللفظ للبخاري، وفي الصحيحين واللفظ للبخاري أيضا، عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت أنها نزلت ليلة جمع بالمزدلفة أو عند المزدلفة، فقامت تصلي فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. ونحوه جاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين، واللفظ لمسلم. كذلك أنه مما يعني يدل على هذا ويعلل لهذا القول أن من دفع في ليلة النحر بعد منتصف الليل هذا وقت للدفع من مزدلفة، فإذا كان كذلك فإنه وقت للرمي أيضا كبعد طلوع الشمس، كبعد طلوع الشمس. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: لرمي هذه الجمرة وقتان، رمي جمرة العقبة له كم؟ له وقتان، لرمي هذه الجمرة وقتان: وقت فضيلة ووقت إجزاء، وقت فضيلة ووقت ماذا؟ إجزاء. فأما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس، وأما وقت الإجزاء فأوله نصف الليل من ليلة النحر، وأما وقت الجواز أو الإجزاء فأوله نصف الليل من ليلة النحر. وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة والشافعي، وذكر أيضا حديث أسماء الذي مضى معنا. قال شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله: الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم، للضعفة وغيرهم، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وضح؟ طيب، إذن هنا عرفنا متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة. إلى متى يمتد؟ فإلى غروب الشمس إجماعا، يمتد إلى غروب الشمس إجماعا. طيب، هذا اتفاق، محل إجماع. يبقى هذا الغروب، ما بعد الغروب قولان. القول الأول أنه يمتد إلى طلوع الفجر الثاني من أول أيام التشريق، إلى طلوع الفجر الثاني من أول أيام التشريق، يعني حتى من بعد الغروب إلى طلوع الفجر الثاني من أول أيام التشريق. وهذا القول قول أبي حنيفة وبعض المالكية، وهو الصحيح عند الشافعية، وقال به ابن المنذر، وروي عن عروة وطاووس والنخعي وجماعة من التابعين والسلف، واختاره ابن حزم والنووي، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء، واختيار الشيخين عبد العزيز بن باز والعثيمين رحم الله الجميع. والرأي الثاني أنه ينتهي بغروب شمس يوم النحر، وإن رماها ليلا يعني بعد الغروب، فيكون قضاء وعليه دم. هذا قول مالك ورأي لبعض الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة. وثمة قول ثالث لبعض العلماء المعاصرين، وهو اختيار قول الإمام محمد بن إبراهيم، سماحة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، والعلامة عبد الله بن حميد رحمه الله أيضا، أنه إذا غربت شمس يوم النحر ولم يرمي أخر الرمي لأول أيام التشريق بعد الزوال، فيرمي للفائت أولا. ما هو الفائت؟ جمرة العقبة. فيرمي للفائت أولا ثم يرمي ليومه مرتبا. القول الأول حجة من قال بأن الوقت ماذا؟ يعني يمتد. ما جاء في الصحيح عند البخاري من طريق خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني السائل، فقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. وقال آخر: حلقت قبل أن أنحر. قال: لا حرج. قال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه الممتع: ذهب بعض العلماء إلى إجزاء الرمي ليلاً، وقال إنه لا دليل على التحديد بالغروب، لا دليل على التحديد بالغروب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد أوله بفعله ولم يحدد آخره، ولم يحدد آخره. ثم ذكر حديث ابن عباس هذا الذي ذكرته آنفا: رميت بعدما أمسيت. ثم قال: والمساء يكون آخر النهار وأول الليل. ولما لم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من السائل قال رميت بعدما أمسيت، ولما لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل بعدما أمسيت في آخر النهار أو في أول الليل، ما استفصل منه، قال علم أن الأمر واسع في هذا، أن الأمر ماذا؟ واسع في هذا. قال شيخنا رحمه الله: ثم إنه لا مانع أن يكون الليل تابعا للنهار، أن يكون الليل تابعا للنهار، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والليل فيه تابع لماذا؟ للنهار، فإن وقت الوقوف يمتد إلى طلوع إيش؟ إلى طلوع الفجر. قال الشيخ: ولهذا نرى، ولهذا نرى أنه إذا كان لا يتيسر للإنسان، ولهذا نرى أنه إذا كان لا يتيسر للإنسان الرمي في النهار فله أن يرمي في الليل، ولكن إذا تيسر مع وإذا تيسر لكن مع الأذى والمشقة وفي الليل يكون أيسر له وأكثر طمأنينة فإنه يرمي في الليل، فإنه يرمي في الليل، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة. وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي فالأصل عدم ذلك، فالأصل عدم ذلك. لا شك أن هذا الأمر كان يمكن لعله قبل أن تكون هذه التوسعات التي قامت بها حكومة هذه البلاد الموفقة جزاها الله خيرا من ماذا؟ من التوسع على المسلمين في هذه الجمرات ومسارات الجمرات، لعله في القديم السابق كانت الناس فيها مشقة عندما تصل إلى الجمرات، أما الآن مع وجود هذه الأدوار وهذه المساحات فالأولى للإنسان أن يبادر ولا يؤخر إلى ماذا؟ إلى أن يمسي، إلى أن يمسي ويرمي ليلا. هذه المسألة الأولى المتعلقة بوقت رمي جمرة العقبة. بقي الكلام عن الثانية، قلنا فيه أمران: وقت الرمي، الوقت الزمني. الأمر الثاني المتعلق بأيام رمي الجمرات في أيام التشريق. لا يصح الرمي، لا يصح الرمي في أيام التشريق قبل زوال الشمس، لا يصح الرمي في أيام التشريق قبل زوال الشمس، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول طائفة من السلف. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وقد مضى هذا الحديث، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس أو فبعد الزوال. هذا اللفظ الذي ذكرت: وأما بعد فإذا زالت الشمس، اللفظ السابق قلت أنه أخرجه مسلم. هذا اللفظ رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، هذا رواه الإمام البخاري في الصحيح معلقا بصيغة الجزم، وأخرجه الإمام مسلم موصولا كما مضى. وجه الدلالة أن في الرمي قبل الزوال، أن في رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال في ذلك مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، والذي اعتضد بقوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في المناسك وقع بيانا لمجمل الكتاب، فعله عليه الصلاة والسلام في المناسك وقع بيانا لمجمل الكتاب، يعني ما جاءت به آيات الحج في الكتاب العزيز، فيكون واجبا أي متابعته، فيكون ذلك واجبا ولا يجوز الخروج عنه إلا بدليل، إلا بدليل. وفي الصحيح عند البخاري عن وبرة قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار. وبرة سأل ابن عمر قال: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، فإذا زالت الشمس رمينا. وجه الدلالة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أعلم السائل وهو وبرة بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يتحينون ذلك الزوال، يتحينون ماذا؟ الزوال. هذا يدل على تحتم ذلك ولزومه. وكذلك ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وأما الجمار التي ترمى في أيام منى بعد يوم النحر فأجمع علماء المسلمين أن وقت الرمي في غير يوم النحر بعد الزوال، بعد زوال الشمس. انتهى كلامه رحمه الله من التمهيد. هنا أنبه، وهنا إيش أنبه، أن الرواية الظاهرة، الرواية الظاهرة عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز عنده الرمي قبل الزوال إلا من تعجل يوم النفر، يوم النفر، فيكره له ذلك. ما هو مطلقا هكذا، من تعجل يوم إيش النفر مع الكراهة، مع إيش مع الكراهة. هذه الرواية التي ظاهرة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، خالفه فيها صاحباه، فلا يجوز عندهما الرمي إلا بعد الزوال في جميع الأيام، في جميع الأيام. فهمتم هذا؟ بخلاف من يروج الإطلاق عن أبي حنيفة رحمه الله، هذا غير دقيق وغير صحيح مطلقا. فمن دقق في كتب الحنفية والروايات الواردة عن أبي حنيفة يدرك هذا تماما. وكما ذكرت سابقا هو قول الحنفية، وهو الذي عليه أصحابه أنه لا ترمى إلا بعد إيش؟ بعد الزوال، اختيار الصاحبين. ينتهي وقت الرمي أداء وقضاء بعد غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، ينتهي وقت الرمي أداء وقضاء بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق إجماعا. إذا انتهت أيام التشريق ما تروح تقضي، ما في قضاء، انتهى، قد فات ماذا؟ فات وقتها. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن من فاته رمي ما أمر برميه، على أن من فاته رمي ما أمر برميه من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها، وذلك اليوم الرابع من يوم النحر وهو الثالث من أيام التشريق، فقد فاته وقت الرمي ولا سبيل له إلى الرمي أبدا، ولكن يجبره بالدم أو بالطعام على حسب ما للعلماء في ذلك من الأقاويل. قال العلامة القرطبي رحمه الله في التفسير: لا سبيل عند الجميع، يعني عند جميع أهل العلم، لا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها، وذلك اليوم الرابع من النحر وهو الثالث من أيام التشريق، إن فات فات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقد مراتب الإجماع: أما رمي الجمار فلا يجوز بعد أيام التشريق، ولا نزاع نعلمه، بل على من تركها دم ولا يجزئ رميها بعد ذلك، لا يجزئ رميها بعد ذلك. وضحت؟ هذه هي شروط ماذا؟ الرمي. كم لنا؟ 42. طيب نقرأ شوي، نقرأ الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج من عمدة الأحكام عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وعن عائشة رضي الله
هذا حديث عبد الله بن عمر، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول تخريجه، أخرجه الشيخان من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. الوجه الثاني في معانيه وغريبه، قول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. متى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء؟ متى قاله؟ هل هو في حجة الوداع أم في غيرها؟ أم في إيش؟ في غيرها، أعني الحديبية. جاء عند الإمام البخاري في الصحيح من طريق ابن جريج، جاء في صحيح البخاري من طريق ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن نافع أن ابن عمر أخبره، جزاك الله خير، جزاك الله، أن ابن عمر أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق في حجة الوداع. حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه، وأناس من أصحابه يعني حلقوا، ها؟ قال وقصر بعضهم، وقصر إيش؟ بعضهم. هذا الحديث كما ترون عند البخاري في الصحيح، لكن ليس فيه ذكر الدعاء اللهم ارحم. وفي الصحيحين، وفي الصحيحين من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حلق رأسه في حجة الوداع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة إيش؟ الوداع. هذا أيضا فيه بيان أن الحلق كان في حجة الوداع كما في الطريق السابق، لكن أيضا ليس فيه الدعاء. وفي صحيح مسلم من طريق الليث عن نافع أن ابن عمر قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه، حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، وقصر إيش؟ بعضهم. قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، رحم الله إيش؟ المحلقين. قال مرة أو مرتين، ثم قال والمقصرين، والمقصرين. إذن حديث مسلم من رواية الليث عن نافع فيه إثبات أن هذا الحلق حلقه النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك جماعة من الصحابة وقصر البعض. وفي آخر ابن مسعود ابن عمر أفاد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين مرة أو مرتين وللمقصرين. فهذا يثبت من مجموع هذه الروايات أن حديث ابن عمر الوارد في الباب هو في حجة إيش؟ في حجة إيش؟ الوداع، في حجة الوداع. طيب، وفي الصحيحين من حديث محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين؟ قالها ثلاثا ثم قال وللمقصرين. حديث أبي هريرة دلالته كحديث من؟ ابن عمر في الباب. وفي صحيح مسلم من طريق شعبة عن يحيى ابن الحصين، يحيى ابن الحصين عن جدته، عن من؟ عن جدته أم الحصين، عن جدته أم الحصين أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، وللمقصرين إيش؟ مرة. إذن ما مضى من مجموع مرويات أو روايات حديث ابن عمر مما يدل على أن هذا الدعاء في حجة إيش؟ دلالة أيضا حديث أم حصين أو أم الحصين كذلك تدل على أن هذا الدعاء كان في حجة إيش؟ الوداع. لكن أخرج الإمام ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند واللفظ له وابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير والطحاوي في مشكل الآثار وشرح معاني الآثار من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال حلق رجال يوم الحديبية، حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين، يرحم الله إيش؟ المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال يرحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال يرحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. قالوا فما بال المحلقين يا رسول الله ظاهرت لهم الرحمة؟ قال لم يشكوا، لم يشكوا. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ الإمام أحمد. أما عند ابن ماجه فهو مختصر، وهو أنه قيل يا رسول الله لما ظاهرت للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة؟ قال إنهم لم يشكوا، لم يشكوا. هذا الحديث جود إسناده الحافظ ابن الملقن في تحفة المحتاج، وصحح إسناده البصيري في مصباح الزجاجة، وحسن إسناده العلامة الألباني رحم الله الجميع في الإرواء، وهو حديث ثابت. ومعنى قولهم ظاهرت لهم بالرحمة أي أعنتهم وأيدتهم بالدعاء لهم ثلاث مرات، وقوله عليه الصلاة والسلام لم يشكوا أي ما عاملوا معاملة من يشك في أن الاتباع أفضل وأحسن. وأما من قصر فقد عاملت معاملة الشاك في ذلك، حيث ترك فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعليه جاء نحوه أيضا، نحو حديث ابن عباس جاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند أحمد في المسند أيضا، لكن في إسناده رجل مجهول، في إسناده ضعف، يتقوى بحديث الباب، بحديث من؟ بحديث ابن عباس. فمتى كان؟ هل كان في الحديبية هذا الدعاء ولا كان في إيش؟ في حجة الوداع قال ابن عبد البر في التمهيد معلقا على حديث الباب حديث ابن عمر قال هكذا هذا الحديث عند جميعهم هكذا هذا الحديث عند جميعهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر وكذلك رواه سائر أصحاب نافع وكذلك رواه سائر أصحاب نافع لم يذكر واحد يقول ابن عبد البر لم يذكر واحد من رواته فيه أنه كان يوم الحديبية كل من رواه من أصحاب من نافع ومنهم مالك لم يذكر أنه إيش كان في يوم الحديبية انظر ماذا يقول ابن عبد البر وهو تقصير وحذف يعني تقصير منهم وإيش وحذف والمحفوظ في هذا الحديث أن دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة إنما جرى يوم الحديبية حين صد عن البيت فنحر وحلق ودعا للمحلقين قال هذا معروف مشهور محفوظ هذا معروف مشهور محفوظ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم ثم أسند بإسناده حديث من؟ حديث أبي سعيد رضي الله عنه واضح إذن الحافظ ابن عبد البر يرى أن هذا الدعاء إيش؟ يوم إيش؟ الحديبية والذي يروي حديث ابن عمر من أصحاب نافع كلهم لم يذكروا إيش؟ الحديبية وهذا تقصير وإيش؟ وحذف وأن المحفوظ هو بذكر ماذا؟ الحديبية وهو محفوظ من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة نعم وحبشي بن جنادة وغيرهم هكذا قال هكذا قال لكنه وهم رحمه الله ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قائلا اختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت اختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يعني متى قاله هل هو في الحديبية أم في حجة إيش الوداع ثم ذكر كلام ابن عبد البر هذا وذكر أنه أخرجه من حديث أبي سعيد وذكر اللفظ ثم قال ابن حجر وحديث أبي هريرة حديث من ما قال من حديث أبي هريرة محفوظ مروي وابن عباس وأبي سعيد حديث أبي هريرة قد مضى ذكرت لكم لفظه في الصحيحين متوافق مع حديث من اللهم اغفر للمحلقين الذي مضى ماذا قال ابن حجر وحديث أبي هريرة من طريق محمد بن فضيل الماضي ولم يسق لفظه من هو الضمير في قوله لفظه يرجع إلى ابن عبد البر ساق لفظ حديث أبي سعيد لكنه لما جاء إلى حديث أبي هريرة ما ساق لفظه قال بل قال فذكر معناه لما جاء إلى حديث أبي هريرة قال فذكر معناه يعني معنى حديث من؟ أبي سعيد جعل العمدة على حديث أبي سعيد يقول ابن حجر وتجوز في ذلك فإنه ليس من في رواية أبي هريرة تعيين الموضع يعني لا حجة الوداع ولا الحديبية ولم يقع في شيء من طرقه التصريح بسماعه يعني أبو هريرة لم يقع في شيء من طرقه التصريح بسماعه لذلك من النبي عليه الصلاة والسلام ولو وقع يعني أنه صرح بأنه سمعت من رسول الله، ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداع. ليش؟ لأنه شهدها، أبو هريرة شهد حجة الوداع ولم يشهد الحديبية، ولم يشهد الحديبية. ثم قال: ولم يسق ابن عبد البر عن ابن عمر في هذا شيئا، ولم أقف على تعيين الحديبية في شيء من الطرق عنه. وقد قدمت في صدر الباب أنه مخرج من مجموع الأحاديث عنه، يعني مجموع المرويات عن ابن عمر كما سقته لكم، من مجموع الأحاديث عنه أن ذلك كان في حجة إيش؟ الوداع، كما ذكرت لكم الألفاظ، كما يومئ إليه صنيع البخاري، يومئ إليه صنيع من؟ البخاري. ثم ذكر رحمه الله من خرج حديث أبي سعيد، ومن خرج حديث ابن عباس، وكذلك لما جاء إلى حديث حبشي بن جنادة قال: أخرجه ابن أبي شيبة من طريقين، عن أبي إسحاق عنه، ولم يعين المكان في حديث حبشي. وأخرجه أحمد من هذا الوجه، وزاد في سياقي عن حبشي، وكان في سياق أحمد، وكان حبشي يعني ممن شهد حجة الوداع، يعني ليس في حجة فيش في الحديبية. قال: فذكر هذا الحديث، وهذا يشعر بأنه كان في حجة الوداع. وأما قول ابن عبد البر المحفوظ المشهور كذا وكذا فوهم، فقد ورد تعيين الحديبية من حديث جابر عند أبي قرة في السنن، ومن طريق الطبراني في الأوسط، ومن حديث المسور بن مخرمة عند ابن إسحاق في المغازي، وورد تعيين حجة الوداع من حديث أبي مريم السلولي عند أحمد وابن أبي شيبة، ومن حديث أم الحصين عند مسلم، ومن حديث قاري بن الأسود الثقفي عند أحمد وابن أبي شيبة، ومن حديث أم عمارة عند الحارث. فالأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عدداً وأصح إسناداً، وأصح إيش؟ إسناداً. نقف هنا ونكمل إن شاء الله تتمة الكلام حول هذه التوجيهات للأحاديث في هذا الشأن. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.